هذا اللقاء أن أرحب بكم وأرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال رقم الجوال الذي نسعد باستقبال استفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم، أيضا من خلال المنتدى الذي خصص لهذا البرنامج ضمن منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن أخلص نيته في جميع أعماله.
مشاهدي الكرام، لا يفوتني أن أذكركم بعنوان حلقتنا، ستكون بإذن الله عز وجل عن الرجعة. تكلمنا عن كتاب الطلاق وباب الطلاق، عرضنا لكثير من أحكامه يتعلق بهذا، مسألة الرجعة لها كثير من الأحكام. سيكون حوارنا وحديثنا في هذه الحلقة عن الرجعة وأحكامها. في بداية اللقاء استأذن ضيفنا الكريم أن كما اعتدنا منكم أن نحرر موضوع هذه الحلقة وما يتعلق بالرجعة، فنبين المقصود منها ثم ننطلق في محاورنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد،
اللهم صل وسلم على رسول الله.
فإن الشريعة قد جعلت الطلاق سبيلا لتفكير الزوجين فيما بينهما، هل يمكن أن تصلح أحوالهما بعد وقوع الطلاق بينهما أو لا. فيمكن إذا افترق عن بعضهما يبدأ التفكير عندهما، هل يمكن إعادة هذه الحياة مرة أخرى؟ هل هناك توافق بينهما وإنما هذا أمر عارض أثر على حياتهما، فنلغي هذا الأمر العارض ونعود إلى أصل حياتنا الزوجية السابقة أو نحو ذلك. ومن هنا جاءت الشريعة بإثبات الرجعة في الطلاق إذا كان هذا الطلاق مرة واحدة أو مرتين. ما هو المراد بالرجعة؟ المراد بالرجعة إعادة زوجة مطلقة غير بائن إلى حالها الأول من غير عقد جديد.
جيد.
لاحظ العدد من الأمور. صحيح. أول شيء أنه إعادة إلى الزواج السابق. نعم. مطلقة لابد أن تكون رجعية، ليست زوجة جديدة ولا سرية، غير بائن يعني لم يطلقها إلا طلقة واحدة أو طلقتين إلى ما كانت عليه سابقا من الحياة الزوجية بغير عقد جديد. هذا المراد بمصطلح الرجعة عند
الفقهاء. الحكم الشرعي شيخ الرجعة، نقول أنه على الاستحباب أم أنه قد ترد عليه الأحكام التكليفية الأخرى؟
الرجعة الأصل فيه جوازه لأنه من الأعمال العادية.
طيب.
لكنه قد يثاب عليه الزوج إذا نوى بذلك الإصلاح وبقاء الحياة الأسرية، أو نوى تربية أبنائه من هذه الزوجة التي طلقها بحيث تعود إليهم فتربيهم تربية حسنة. نعم. أو نحو ذلك من قصد النيات المقاصد والمقاصد المشروعة.
طيب.
ويدل على مشروعية الرجعة عدد من النصوص، منها قوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فلما جعل لهم الحق في ذلك دل على أن الرجعة مشروعة. ويدل عليه قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أمسكوهن بمعروف يعني راجعوهن ما دمنا في العدة. وأما التسريح والمفارقة فالمراد به عدم الإرجاع. ويدل عليها أيضا قوله: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ويدل على مشروعيتها أيضا ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجة حفصة بنت عمر.
نعم.
ثم ارتجعها.
نعم.
فدل ذلك على مشروعية الرجعة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم لا إشكال فيه ما دامت هذه الرجعة قد توفرت فيها الشروط المعتبرة شرعا.
ما دام توفرت فيها الشروط المعتبرة شرعا، أنا أتساءل عن هذه الشروط دكتور.
نعم، يمكن أن نجعل أن نسوغها يعني بشكل إجمالي ثم نفصلها. هناك شروط لابد أن تكون متوفرة في الرجعة حتى تكون رجعة صحيحة معتبرة. أولها أن يكون هذا بعد طلاق، رجع بدون طلاق ما ليس لم يأتي وقتها.
طيب.
الثاني أن يكون الطلاق رجعيا،
بمعنى
بمعنى أن يكون طلقة واحدة أو طلقتين، لو طلقها ثلاثا
بعينا
فإنها لا يحق له الرجعة.
طيب.
الشرط الثالث أن لا يكون هذا الطلاق بعوض ولا يكون خلعا. لو دفعت له مال من أجل أن يطلقها فإنه لا يحق له الرجعة بعد ذلك. الشرط الرابع أن يكون هذا الطلاق من نكاح صحيح، لو كان النكاح فاسدا فطلقها يصح الطلاق لكن لا تثبت الرجعة، لا بد من عقد جديد.
طيب.
الشرط الخامس أن تكون الزوجة مدخولا بها، لو طلق زوجة غير مدخول بها فإنه لا سبيل له أن يراجعها. الشرط السادس أن تكون هذه الرجعة في العدة، كانت بعد العدة لا حق له في الرجعة. هناك شرط موطن خلاف بين الفقهاء، وهو أن يكون الزوج راغبا في الإصلاح. إن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فقال بعض الفقهاء هذا دليل على اشتراط أن يكون الزوج راغبا في الإصلاح، وإن كان الجمهور لا يشترطون ذلك ويقولون إنه لم يأتي الشريعة بالوعظ في مثل ذلك إلا أن هذا الأمر ليس شرطا، ويدل عليه أن هذه النية أمر باطني وليست أمرا ظاهريا، ولم تأتي الشريعة فيما قضايا الزواج بالالتفات إلى يعني إلى جعل هذا الأمر الباطني أو قصد المصالحة وقصد الصلح شرطا في شيء من عقود في الزواج ونحوه، ولذلك يرون عدم اشتراط مثل هذا الشرط.
بناء على الشرط الخامس شيخنا، ذكرتم أن لابد أن تكون الزوجة مدخولا بها، لو طلقها قبل الدخول ونقول أنها محل الرجع، إذا أراد أن يعني مثلا أن تعود إليه لا تعود إلا بعقد جديد؟
نعم. غير المدخول بها ليس عليها عدة إذا طلقها، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن هنا إذا طلق الزوجة غير المدخول بها فإنه لا سبيل إلى مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولا بد من رضاها، وهكذا بقية شروط العقد الجديد. لكن هنا مسألة لها شبه بهذا، وهي ما إذا خلا بها ولم يدخل وليس هناك وطأ.
طيب.
عقد عليها ثم خلا بها في غرفة وأصبح يحدثها، فحينئذ ثم طلقها، فهل عليها عدة وبالتالي تكون يمكن مراجعتها أو ليس عليها عدة؟ عند الإمام أحمد يقول يمكن مراجعتها، فالخلوة عنده بمثابة الدخول في مثل هذه المسألة، وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي بأنه لا تمكن مراجعتها، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، هذا خلا لكنه لم يمس، ولعل قول الجمهور أقوى في مثل هذه المسألة. يبقى هنا يعني تطبيق مسائل متعلقة بهذا، وهي ما لو ركبت معه في السيارة وسار بها ثم عادت، هنا خلوة لكن ليس هناك مسيس، وبالتالي لا تكون هناك رجعة لأنه لا عدة عليها على الصحيح. هكذا أيضا ما لو يعني مسها بدون أن يجامعها وقع فيها من الخلاف مثل، وجمهور أهل العلم يرون أنه إذا مسها يعني بدون خلوة عند أمها وعند أخيها أو مسها أمسكها أو قبلها أو وهو قد عقد عليها ثم طلقها بعد ذلك، فهنا نقول بأنه لم يقع مسيس المراد به في الآية الجماع ونحوه، وبالتالي فإنه هذا الطلاق طلاق غير طلاق بائن بينهن الصغرى لا تثبت الرجعة فيه، إن أرادها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد.
جيد. أنا شيخ بتسأل عن الخلوة بعيدا عن علاقتها بالرجعة، يعني متعارف في بعض المجتمعات الآن أن الشاب بمجرد أن يعقد على خطيبته مثلا أو على زوجته قد يجلس معها في داخل منزلها لفترة مثلا ساعة ساعتين بمفردهما، هل تعتبر هذه خلوة شرعية ويرتب عليها بقية الأحكام؟
نعم. ما تقدم معنا أوردنا الخلاف قبل قليل بين أحمد وبين الجمهور، هذه الخلوة جائزة لوجود العقد قبلها، وإن كان الناس لا يحبذون مثل ذلك لإمكانية ورود الطلاق، ولأنه قد يظهر هناك تكلف وتصنع في بعض الأمور، وبالتالي تظهر الأمور على حقائقها، ثم إذا وقع الزواج وقع أو شاهد الإنسان من غيره ما لم يكن يتوقعه قبل ذلك، وبالتالي يقعون في طلاق وفي إشكاليات وفي خصومات ومشاجرات، ومن هنا الناس لا يستحبونه بأعرافهم، لكن من جهة الحكم الشرعي هي قد عقد عليها وبالتالي لا مانع من خلوته بها.
جيد، عندما نتحدث عن الرجعة نقول راجعها زوجها، يعني هذا الشيخ أن هذا الحق يعني محصور في الزوج لا يحق لغيره، أم أنه ممكن أن يكون من الزوجة، ممكن أن يكون من شخص أجنبي أيضا؟
نعم، هنا إذا كان الزوج عاقلا فإنه يرتجع بلا إشكال، لأنه أهل للنكاح بنفسه فكان أهلا للرجعة.
جيد،
ويصدق عليه قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن لو كان مرتدا، ارتد طلقها ثم ارتد أو ارتدت هي، فإنه حينئذ إجراء عقد النكاح لا يصح، ومن هنا فإننا لا نصحح الرجعة من المرتد حتى يسلم. أما يعني في بعض الفقهاء يقولون بأنه إن أسلم في مدة عدتها صححنا الرجعة، وآخرون يقولون لا نصحح ذلك، ولعل القول الأول أظهر. هنا المسألة الثالثة، فيما لو كان الزوج ليس عاقلا مثل المجنون، فإنه يرجع عنه وليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهكذا الصبي الصغير يراجع فيه وليه.
هل يحق له أن يوكل غيره شيخ الزوج؟
نعم، الرجعة. الرجعة أصل الرجعة ما تحتاج إلى توكيل، لأنه يتلفظ بها. فلا تحتاج إلى، ليس مثل عقد النكاح لابد فيه من إيجاب وقبول، بينما هنا في الرجعة اشترط ذلك، وبالتالي ما نحتاج إلى قضية التوكيل، يتلفظ بها، بدل ما يقول وكلتك يا فلان فيرجع امرأتي يتلفظ بها. لكن لو وكل صحة الوكالة، ولا تنعقد الوكالة، لا تنعقد أو لا تصح الرجعة إلا بإرجاع الوكيل، إرجاع الوكيل. مجرد الوكالة لا يقع بها رجعة. لو قال وكلتك في إرجاع امرأتي، لا تقع الرجعة إلا إذا ارتجعت أنت أيها الوكيل أو ارتجع الزوج.
إذن الزوج أو عفوا رضا الزوجة خلي يكون معتبر في الرجعة، بمعنى إذا قال راجعتها هل نقول أنها لا تتحقق الرجعة إلا إذا رضيت هي؟
نعم، لا يشترط ذلك.
نعم،
للزوج حق المراجعة لقوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فأرجع أوكل الأمر إلى الزوج ولم يشترط رضا الزوجة، وهذا بإجماع أهل العلم. لكن لو كانت الزوجة غير راغبة فيه فلها سبيل آخر، بذل العوض، الخلع، نحو ذلك من الوسائل، لكن الرجع حق خالص للزوج. وهكذا أيضا لا يشترط رضا الولي ولا حضور الولي ولا إجاب الولي ولا يشترط في الصداق جديد، وحتى علم المرأة ما يشترط أن تكون المرأة عالمة، لو كانت جاهلة ما درت عنه إلا بعد شهر أو شهرين صحة الرجعة. فلا يشترط في الرجعة علم المرأة. هنا مسألة يذكرونها في هذا، وهي أنه راجعها بدون علمها ثم بعد انتهاء عدتها تزوجت غيره لأنها لم تعلم، فإن كان بمجرد كلامه دعواه فدعواه غير مقبولة على الزوج الثاني. لكن لو جاء بشهود شهدوا بأنه قد راجع
قبل الزواج،
قبل انتهاء عدتها،
نعم،
فحينئذ ماذا نفعل؟ الجمهور يقولون تعود للزوج الأول، لأننا تبين أن النكاح الأول لا زال باقيا، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الإمام مالك يقول لا، نبقيها عند الزوج الثاني، ولعل القول الأول أقوى، لأن لا زال العقد الأول باقي، إلا أن يأذن الزوج الأول ويقول أنا أمضي العقد الثاني، فلعله يعني حينئذ لا يحتاج إلى تجديد العقد.
بناء على القول الأول شيخ، وأن تتعود إلى نكاح الأول لكنها هي لا تريد الزوج الأول، نقول أنها تستطيع أن تخالع نفسها مثلا.
نعم،
بقاؤها مع زوجها الآخر هل يشترط عقد جديد؟
إن أذن الزوج الأول
بدون إذنه،
بدون إذنه لابد من عقد جديد، وهنا يعني مهره الذي دفع هو يرجع به إلى ولي المرأة.
نعم، ونعود إلى المسألة التي قبل ذلك، أن ذكرت أن لو كان النكاح فاسدا أن الطلاق يقع ولا يحق له الرجع لعدم المحل.
نعم، هذا واضح يعني. نعم. أنه نكاح فاسد نصحح الطلاق، نفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل.
جيد.
النكاح الباطل الذي اتفق أهل العلم على عدم اعتباره، مثل نكاح المتعة، مثل نكاح التحليل، فهذا لا قيمة له.
جيد.
ولا نحتاج به إلى طلاق.
الفاسد،
النكاح الفاسد وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، والدلالة الأدلة ليست صريحة واضحة، أو فيها يعني عدم ثبوت، عدم قطعية في الثبوت أو في الدلالة.
نعم.
فمثل هذا نصحح الطلاق فيه، من أجل أنه قد يحكم بالنكاح الأول حاكم وقاضي فنصحح الطلاق، لكن لا نثبت فيه رجعة، لأننا إنما صححنا الطلاق لإيجاد سبيل شرعي متفق عليه. نعم. للفرقة بين الزوجين.
جيد.
فلا نعيدها مرة أخرى إلا بعد إجراء عقد صحيح متكامل.
جيد. ذكرنا شيخ أن مشروط الرجعة أن تكون بعد الطلاق، إذا كان هذا الطلاق بعوض هل بقي محل الرجعة هنا؟
يعني المرأة إنما دفعت العوض لتفتدي من هذا الرجل.
صحيح.
ولا تريده مرة أخرى، فإذا أثبتنا الرجعة أثبتنا خلاف
قصدها
وخلاف قصد الشارع في إثبات الطلاق بعوض.
نعم.
وبالتالي إذا طلقها بعوض بمبلغ مالي فإنه لا سبيل له إلى إرجائها إلا بعقد جديد ومهر جديد.
عندما ينوي الزوج أن يراجع زوجته الشيخ، هل نحصره في ألفاظ محددة، في أعمال محددة، أم أن الأمر يعني بأي شيء يستطيع أن يراجع؟
نعم، الرجعة لها طريقان.
جيد.
الطريق الأول باللفظ، كان يقول ارتجعتها، أعدتها، أمسكتها، وهذا محل اتفاق،
وهذه الألفاظ على سبيل التمثيل.
نعم، هذه الألفاظ هي التي وردت في الشريعة.
نعم.
هي التي وردت في الشريعة.
جيد.
فإمساك بمعروف، إذا قال أمسكتها. طيب. أو قال ارتجعتها، قال فمره فليراجعها. أيضا في الإعادة، فهذه كلها وردت في الشريعة. طيب. وبالتالي جعلناها صريحة. لكن لو قال يعني بلفظ كناية، نقول كنايات لا رجعت فيها. كنايات لماذا؟ لأنه لفظ يحل الوطء، فلا بد فيه من الصريح كما قلنا في النكاح.
لا.
كما قلنا في النكاح الطلاق تقع بالكناية. صحيح. لكن لو جاء بلفظ ألفاظ الزواج، مثل نكحتها أو تزوجتها، فحينئذ هل نثبت الرجعة؟ الجمهور أهل العلم يقولون لا نثبت الرجعة بذلك، وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة. ليش؟ قالوا الرجعة استباحة بضع مقصود، فلا يحصل إلا بلفظه.
نعم.
خلاف الزواج والنكاح ونحوها، هذه لعقد آخر، وبعض أهل العلم يقولون أنه يحصل بذلك. هل يشترط أن يشهد على تلفظه بهذه الألفاظ؟
جيد.
أو لا يشترط؟ الجمهور يقول لا يشترط، وإنما يستحب له الإشهاد. جاء رجل إلى عمران بن حصين فقال أني قد راجعت زوجتي ولم أشهد، فقال عمران راجعت لغير السنة ولا تعد. قالوا ولأنه لا يجب الإشهاد في الطلاق فلا يجب الإشهاد في
الرجعة.
الرجعة. قالوا والإمام يعني الشافعي يقول يجب الإشهاد في الرجعة، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم في الرجعة. لكن هذه الآية وردت بعد فعلين. قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ثم قال وأشهد ذوي عدل منكم. الطلاق اللي هو المفارقة بمعروف لا تشترط الإشهاد ولا يجب الإشهاد فيها، فهكذا الفعل الأول. لأن عطف جملة على جملة يعود إلى جميع الجمل المتعاطفة السابقة، الشرط الذي يرد بعد جمل متعاطفة يعود إلى جميعها، لا يصح أن نعيده إلى واحدة والأخرى لا. وإذا عدناه للطلاق فهي سنة بالاتفاق، فهكذا بالنسبة للرجع. هذا كله سبيل واحد من سبل أو كيفيات المراجعة التي هي التلفظ.
قبل أن ننتقل للشيخ للسبيل الآخر بعد إذنك، أنت ذكرت الألفاظ الثلاثة الصريحة، لكن يعني الآن الشيخ عامة الناس قد لا يدرك هذه الألفاظ، قد يراجع بأي لفظ يعبر به، هل نقول أنه يكون معتبر؟
نقول كما تقدم الكنايات لا تعتبر، لابد أن يكون نقص لفظ صريح
وصريح،
سواء كانت الصراحة من جهة الشرع أو من جهة أعراف الناس. طيب عندنا الطريق، هذا الطريق الأول باللفظ، الطريق الثاني بالوطء. طلق زوجته طلاقا رجعيا بعد مدة أسبوع أسبوعين وطئها، فهل يقع تقع الرجعة ونثبت الرجعة بذلك أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. الجمهور يقولون لا تقع الرجعة فيه مطلقا، لأن الرجعة إنما تكون باللفظ، وأبرز من يمثل هذا هو الإمام الشافعي الذي احتج أصحابه كثيرا في مثل هذا. القول الثاني بأنها تقع بمجرد الوطء، سواء كان لناوية للرجعة به أو لم يكن ناويا للرجعة به، وهذا مذهب الإمام أحمد. يقول لأن الوطء دليل على أنه يريد إعادة الزوجية على ما هي عليه،
فكان
رجعة. الإمام مالك يعني يقول ننظر هل نوى بوطئه المراجعة أو لم ينوي، فإن نوى المراجعة بالوطء فإننا نثبت المراجعة بذلك، وإن لم ينوي المراجعة به فإننا لا نثبت المراجعة بذلك. واختار رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، ولعل قول الإمام أحمد أقوى لما ذكرت أنت من كونه دليلا على إرادة إعادة الزوجية، وكوننا نسعى إلى تصحيح أفعال الناس من خلال جعل فعله رجع أولى من أن نبطل عمله ونجعله مخالفا للشرع.
مقدمات الوطء شيخ، القبلة، الملامسة، هل تعتبر؟
أول شيء في حكمها، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ يعني هي ليست دليلا على المراجعة بالاتفاق، لكن هل يجوز للمطلق طلاقا رجعيا قبل أن يرتجع، هل يجوز له أن يقبل أو أن يمس أو أن ينظر أو لا يجوز له ذلك؟ وهذا بودي أنك تتوسع لي في السؤال في حكم الزوجة الرجعية.
طيب أتوسع لكن أستأذنك أن يكون بعد الفاصل.
طيب
مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نتوسع في محورنا وفي إجابته مع ضيفنا، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة، فمنحها دفئا ومحبة.
ثباتهم في المحن. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: لما أن جاءت المحنة، محنة خلق القرآن إلى الكوفة، قال لي أحمد بن يونس: إلقى أبا نعيم فقل له. فلقيت أبا نعيم فقلت له، فقال: إنما هو ضرب الأسياط. فلما أدخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه، وعنده ابن أبي حنيفة وأحمد بن يونس وأبو غسان وعداد، فأول من امتحن ابن أبي حنيفة، فأجاب ثم عطف على أبي نعيم فقيل له، فقال: أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ، الأعمش فما دونه، يقولون: القرآن كلام الله، وعنقي أهون عندي من زري هذا. ثم أخذ زره فقطعه، فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسه وقال: جزاك الله من شيخ.
الأسرة أنس ومودة، فلنحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل. لازال حديثنا مع ضيفنا الكريم عن الرجعة وأحكامها، وحييكم وباسمكم وحيي ضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
حياكم الله معالي الشيخ. قبل الفاصل كنت قد طرحت عليك مسألة مقدمات الزواج، عفوا مقدمات الوطئ وحكمها في حال الرجعة، فجزاك الله خير كأنك أردت التعميم، وهو بيان الأحكام المتعلقة بالزوجة في حال أو قبل الرجعة، بعد طلاقها وقبل رجعتها.
الزوجة الرجعية التي طلقها الزوج طلقة أو طلقتين،
لا
يجب عليها البقاء في بيت الزوجية، ولا يجوز لها أن تغادره، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة.
وهذا غير الشائع شيخ في المجتمعات الآن، لأن مجرد الطلاق تخرج من
هذا خطأ ومخالف للحكم الشرعي. إذا تقرر هذا وإنها تبقى هي زوجة ينظر إليها الزوج وتقوم بخدمته وينفق عليها ويكسوها ويجب لها السكنة ويجب عليها البقاء في بيت الزوجية. هذه كلها أحكام متقربة. هل يصح له أن يخالعها وهي رجعية أو لا يصح؟ الأئمة الثلاثة يقولون نعم، والإمام الشافعي يقول لا يصح مخالعة الرجعية لأنها مطلقة فهي لم يقع، ليست في محل الخلع، ولعل قول الجمهور أقوى لأنها الخلع تريد به أن تفتدي نفسها بحيث لا يكون له سبيل إليها بالرجعة. هل أيضا يصح طلاقها أن يطلقها مرة أخرى عند الجماهير؟ أيضا يصح لعانها، يصح ظهارها لأنها بمثابة
الزوجة،
الزوجة.
صحيح.
طيب ليس لها، هل لها حق في المبيت والقسم أو ليس لها حق؟ اختلف أهل العلم، الجمهور يقولون ليس لها حق في القسم، لا قسم لها. إذا كان عنده أربع زوجات طلق إحداهن طلقة رجعية يقسم بين الزوجات الثلاث كل ليلة لزوجة. وطائفة يقولون بل لها حق في القسم، لماذا؟ يأتي في بيتها من أجل أن تأنس به من جهة، ومن أجل أن يبعد الخوف عنها، ومن أجل أن تأمن به ونحو ذلك.
جيد.
هل له السفر بها والخلوة بها؟ نقول الجمهور يقولون نعم له السفر بها والخلوة بها، خلافا لمالك والشافعي فإنهم يقولون لا يحق له ذلك. هل لها أن تتشرف له وتتزين بحيث لعله يراجعها؟ نقول الجمهور مذهب أبي حنيفة وأحمد وكثير من التابعين يقولون نعم، لأنها زوجة لها أحكام الزوجيات، عند مالك والشافعي يمنعون من مثل ذلك. كذلك يرث كل منهما صاحبه لو قدرت الوفاة في حال مدة الرجعة. هذا ما يتعلق بأحكام الرجعة.
ممتاز. لو علق رجعته الشيخ على مثلا حدوث أمر أو رضا، فمثلا قال إذا قدم زيد راجعتها.
نعم، الرجعة ليست مثل الطلاق تصح تعليقها، الرجعة مثل النكاح، النكاح لا يصح تعليقه بشرط مستقبل، وبالتالي هكذا أيضا في الرجعة لا يصح تعليقها بأمر مستقبل.
جيد. إذن الوقت يا شيخ المحدد للرجعة؟
الوقت المحدد هو وقت عدة المرأة، وقت عدة المرأة. العدة أصلا مختلف فيها، هل هي تعتد بالأطهار ولا تعتد؟ إن كانت ليست من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة أشهر، وبالتالي إذا كمل ثلاثة أشهر فإنها تنتهي وقت الرجعة. أما إن كانت من ذوات الأقراء اللي عندها حيض، فبماذا نحسب الحيض؟ فبماذا نحسب العدة؟ هناك طائفة من أهل العلم يقولون بأن الحساب بالطهر، هذا مذهب مالك والشافعي. وبالتالي إذا دخلت بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة فإنها ينتهي وقت رجعتها. أما عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد يقولون لا، العبرة بالحيض، وبالتالي هم يدخلون الحيضة الثالثة في إمكانية الرجعة. لكن إذا انتهت الحيضة الثالثة هل يستمر الحق في الرجعة إلى الاغتسال أو ينتهي بمجرد توقف الدم؟ في ثلاثة أقوال. مذهب الإمام أبي حنيفة يقول بأنها إذا لا تنتهي وقت الرجعة إلا بالاغتسال أو بمضي وقت الصلاة لئلا تفرط في أوقات الصلوات. الإمام أحمد يقول بأنها حتى تغتسل ولو فرطت في الصلوات ولو إلى 20 سنة يبقى الحق في الرجعة لأنها لم تغتسل بعد. ويستدلون على ذلك بآثار واردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مدوا الرجعة إلى الاغتسال من الثالثة. هنا قول ثالث بأنها تنتهي رجعتها بتوقف الدم من الحيضة الثالثة، ولعل مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى، لأن كونها تفرط في الاغتسال وتفرط في الصلوات من أجل هذا لا يكون مفيدا لها، لأن المعصية لا تثمر ثمرة طيبة.
أيضا شيخ عن المسائل المهمة التي تعرض هو المطلقة ثلاثة، أحيانا تكون بلفظ واحد، أحيانا تكون بلفظ يعني ألفاظ متعددة، حكم الرجعة في هذه الحالات؟
نعم، المطلقة إن كانت رجعية وانتهى وقت الرجعة فإنه يحق للزوج أن يراجعها بمهر جديد وعقد جديد برضاها. المطلقة الثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى فإن طلقها، يعني طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما على المرأة والزوج الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فلا بد إذا طلقها ثلاثة لا بد أن يتزوجها زوج آخر حتى تحل للأول. ولا يجوز للإنسان أن يقصد التحليل يتزوج امرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحللة، وشبه المحلل بالتيس المستعار.
عودا على مدة الرجعة يا شيخ التي ذكرت قبل قليل، الزوجة قد تدعي انتهى عدتها، هل تصدق بمجرد ادعائها؟
نعم، إذا ادعت ذلك ننظر، إن كان ممكنا وليس نادرا قبل مثل ذلك، أما إذا لم يكن ذلك ممكنا فإنه لا يقبل قولها. لو يعني لأن الله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فجعل الأمر مناطا بهن، فلو كان الأمر غير مناط بأقوالهن لما وعظهن في مثل ذلك. لكن لو ادعت أن عدتها انتهت ثم بعد أسبوع قالت لا تراي أخطأت وأنا يعني كاذبة في دعواي الأولى، فإن تراجعها مقبول. هنا مسألة فقهية، وهو أنه لو طلقها طلقة أو طلقتين انتهت عدتها ثم بانت بينونة كبرى، بانت بينونة صغرى، فتزوجها زوج آخر ثم طلقها الزوج الثاني، فأراد الزوج الأول أن يراجعها، كم يبقى للزوج الأول؟ إن كان الزوج الأول سابقا طلق ثلاث طلقات فإنها ترجع إليه ب طلاق جديد، ثلاث له ثلاث طلقات
بعقد جديد،
رجعت بعقد جديد لكن يحق له ثلاث طلقات. طلقها طلقة أو طلقتين فانتهت عدتها وتزوجت بزوج آخر فطلقها الزوج الثاني ثم تزوجها الزوج الأول، فعند جمهور أهل العلم أنه لا يحل له إلا ما بقي من طلاقها،
طلقة واحدة
أو طلقتين.
طيب،
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، يقولون لأن الأصل أن زواج الثاني لا يلغي طلقات الأول، استثنينا منه ما لو طلق الأول ثلاث طلقات لورود النص، فيبقى الباقي على الأصل أننا لا نلغي الطلقات الأولى.
دكتور سعد، أشرت قبل قليل البينونة الصغرى، لعل نفرق بينها وبين الكبرى وأيضا علاقتها بمسألة الرجعة.
نعم، البينونة يفرقون بينها ويعني يقسمونها إلى قسمين، بينونة صغرى وهي ما إذا طلقها طلقة أو طلقتين فانتهت عدتها، فهذه لا تحتاج إلى زوج جديد وإنما تحتاج إلى عقد جديد. الحالة الثانية البينونة الكبرى وهي ما إذا طلقها ثلاث طلقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا إذا طلقها الزوج الثاني، ولا بد أن يكون الزوج الثاني منه عقد، لو وطئها بدون عقد ما جازت للزوج الأول، ولا بد أن يكون فيه وطأ، ولا بد أن يكون هذا الوطأ في قبل، ولا بد أن يكون في نكاح صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي، ولا بد أن يكون هناك ألا يكون هناك مانع من الوطأ، مثل لو وطئها في حيض، وطئها في إحرام، وطئها في صوم، فجمهور أهل العلم لا يقولون هذا الوطأ لا يعلق به الحكم لأن الوطئ المحرم لا يكون سببا للإباحة. وطئ الصغير السن الذي لم يميز هذا أيضا لا قيمة له لأنه لا وطأ له، أما وطئ المراهق الذي قارب البلوغ فعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه يحل خلافا لمذهب الإمام مالك. وطئ الذمي، لو تزوج ذمية وطلقها ثلاث طلقات ثم تزوجت ذميا، هل وطئ الذمي يلغي؟ جمهور أهل العلم يقولون نعم، يحل المرأة لزوجها الأول.
جيد، لو ادعت يا شيخ بعد هذه الطلقات أنها تزوجت بزوج آخر وهي لم تتزوج أصلا،
وش يدريك أنها ما تزوجت؟ الأصل أنها مصدقة في قولها، إلا أن يقوم دليل على أنها لم تتزوج حقيقة، فإن قام دليل فإنه حينئذ لا عبرة لدعواها. لكن لو جاءت امرأة وادعت أن زوجها طلقها، يقول لا يقبل إلا ببينة، إما إقرارها أو شهود. أما لو ادعت أنها قد تزوجت زوج ثاني سواء عينته أو لم تعينه، فإن الصواب أنه يقبل قولها.
نعم. لو عمدت الزوجة شيخ إلى تطويل العدة عن طريق تناول الحبوب المعاصرة الآن، هل هذا الأمر يعني له أصل شرعي مستساغ؟
نعم، الشريعة جاءت بربط العدة بالحيض.
نعم.
فلو طالت بسبب من الأسباب تناول دواء أو تناول حبوب منع الحمل التي تبعد، فإنه حينئذ تطول عدتها لأنها لم تحض ثلاثة حيض بعد.
أيضا ممن يعني يمكن أن يسأل عنه ونختم بحلقتنا ما يتعلق الشيخ بإثبات مسائل الرجعة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مثلا أرسل رسالة جوال، أرسل إيميل، قال راجعتك، هل يكون يعني يترتب عليه بمثابة لو حادثة وقال راجعتك مثلا؟
هو ما فيه إشكال أن استعمال هذه الوسائل تثبت به الرجعة، لكن لو جاء بعد العدة وقال أنا قد راجعتك، قالت ما راجعتني لكنه قال أنا أرسلتها وهذا تاريخ الإرسال، إن كان ثبوت هذا الإرسال من جهة الرسمية قبل، لأنهم يعني أصبحوا بمثابة الشهود، وأما إن كان بمجرد وجوده في جواله فإنه حينئذ لا يلتفت إلى هذه الرسالة في جواله، لأنه قد يغير في تواريخ جواله.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، استأذنكم في ختم هذه الحلقة، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، جزاكم الله خيرا.
وإياك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء.
مشاهدي الكرام، أشكركم على طيب تواصلكم مع هذه الحلقة ومع هذا البرنامج الذي تحدثنا فيه مع ضيفنا الكريم عن الرجعة وأحكامها. حديثنا في الحلقة القادمة سيكون بإذن الله عز وجل عن الإيلاء، لا شك أنه من الأمور التي قد يغفل عنها الكثير، قد لا يكون مطلع على بعض أحكام جزئي أو جزئيات هذا الموضوع، هو موضوع حوارنا في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام.